إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن الأيام لا تزال تثبت لنا أننا ضعفاء بدون الله سبحانه وتعالى، فقراء من غير مدده سبحانه وتعالى وجل في علاه. والآيات مبثوثة في القرآن بهذه المعاني: وخلق الإنسان ضعيفا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هذا هو حال الإنسان بدون مدد الله سبحانه وتعالى وعونه وقدرته. نعم، إن الحياة قوانين ثابتة، هي قوانين كونية لا تتغير ولا تتبدل، الأخذ بالأسباب محتم فيها ولازم، لكن شتان ما بين المسلم والكافر في هذا المجال. إن كانت القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنال حظك من الدنيا هي الأخذ بالأسباب وهي مشروعة في ديننا، لكن الفارق الكبير بين المسلم والكافر في هذا المجال أن المسلم لا يعتمد ولا يتكل على الأسباب وإن كان لابد أن يأخذ بها، أما الكافر فهي دنياه وهي آخرته، الدنيا جنته، هي بغياه، هي هدفه، هي غايته. أما بالنسبة للمسلم فليست غاية، وإنما هي وسيلة، يأخذ بالأسباب لكن قلبه يعتمد على رب الأرباب سبحانه وتعالى وجل في علاه. هذا هو الفارق الكبير إخوتاه، نحن لا نساوي شيئا بدون الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عباداتنا التي نفعلها ابتغاء مرضات الله، لابد أن نستعين فيها بالله سبحانه، عبادة تقدمها لله لابد أن تستعين فيها بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالمعنى واضح ظاهر، أنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى، فكيف بحال دنياك؟ إذا كان هذا هو حال آخرتك، إذا كان هذا هو حال العبادة التي تفعلها لله، لن تستطيع أن تفعلها ولا أن تقوم بها إلا بمدد من الله، فكيف حال الدنيا؟ هذه أمور لا بد أن نضعها نصب أعيننا. انظر إلى هذا الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، حديث طويل فيه، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الكل ضال، الكل جائع، الكل تائه، الكل مذنب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تستمد المدد والعون من الله سبحانه. لذلك انظر إلى معاني الاستخارة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى قبل أن نقوم بأي عمل. عليك أن تستخير ربك: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وإنك أنت علام الغيوب. نحن بدون الله سبحانه وتعالى لا نسوي شيئا. لا تزال الأيام تثبت لنا أن أي عمل قمنا فيه لا نستمد المدد والعون فيه من الله معتمدين على قدراتنا وعلى قواتنا فإن العمل لا يتم أبدا، ما لا يكون بالله لا يكون ولن يكون. على عكس الكافر يأخذ بأسباب الدنيا، حتى المسلم الذي لا يعتمد على ربه سبحانه وتعالى يمد الله سبحانه وتعالى له من العذاب مدا، فقد يأخذ بالأسباب طالما أنه لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الموحد الموقن بربه سبحانه لا بد أن يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، أن يستمد قواه من الله سبحانه وتعالى. الأيام أقول لكم لا تزال تثبت لنا أن أي عمل نقوم فيه لا نعتمد فيه ولا نستمد فيه العون من الله سبحانه وتعالى لن يقوم ولن يقوم أبدا. كذلك الأمر الذي نفعله ابتغاء دنيا أو حظ نفس لن ينفع ولن يدوم، كما أن العمل الذي لا نستمد فيه العون من الله سبحانه وتعالى لا يكون ولن يكون، كذلك ما نفعله ابتغاء حظ نفس وابتغاء دنيا لن يكون أبدا ولن يدوم. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الأعمال التي تفعلها ابتغاء مرضات الله إنما تظهر عندما تهب رياح الفتن والابتلاء. اليوم الكل يظهر، من كان يفعل ابتغاء مرضات الله ومن كان يفعل ابتغاء حظ نفسه، فعندما تهب رياح الفتن ورياح الابتلاء هنا تظهر الأمور على حقائقها. دارت مناظرة بين شجرة الصفصاف وشجرة الصنوبر، إن شجرة الصفصاف تقطع في 3 أشهر ما تقطعه شجرة الصنوبر في 30 سنة، تقول لها أقطع في 3 أشهر ما تقطعي في 30 سنة، ثم يقال لك شجرة ولي شجرة؟ هذا الكلام لم يعجب شجرة الصفصاف، فكان رد شجرة الصنوبر عليها أثبتي واسكتي حتى تهب رياح الخريف وننظر من يصمد لها. شجرة الصنوبر تصمد في رياح الخريف بل وفي رياح الشتاء، أما شجرة الصفصاف فلا تصمد. كذلك راح العنكبوت ينسج نسيجا كما تنسج دودة القز ويناظرها ويقول علام يفتخرون بك، لك نسيج ولي نسيج. فردت دودة القز عليه قائلة أما نسيجك فمصائد الذباب والحشرات، وأما نسيجي فأرضية الملوك والأمراء، وحال اللمس يتضح ويبين الفرق. نعم شجرة الصنوبر تصمد عندما تهب رياح الخريف، كل عمل فعلته ليس لله سبحانه وتعالى، بالضبط كمن بنى بيتا من الرمال على شاطئ البحار، فعندما تهب الرياح العاتية وتهيج الأمواج العالية لا تثبت هذه البيوت مهما كان علوها لأنها من الرمال. الأعمال التي تعملها لا تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى لا تدوم أبدا ولا تستمر عند هبوب رياح الفتن والابتلاء. نعم أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نحصن أعمالنا ولا بد أن نحصن أفعالنا، وهذا يجيبك على أسئلة كثيرة، لماذا كنت أفعل عملا وأقوم بعبادة وطاعة ثم انقطعت؟ لأنك لم تفعلها ابتغاء مرضات الله ولم تستعن فيها بالله، فإذا انقطعت عن عمل كنت تفعله ولو كان خيرا، ولا بد أن يكون خيرا لأننا نتكلم عن أعمال الطاعة والمصالح، وهذا الأمر نحتاجه في دنيانا. إن الفساد قد عم وطم وله أسباب كثيرة، من أهمها أن كل أو كثيرا من الناس لم يعمل بإخلاص، ولو عملنا بإخلاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لرضي الله عنا ولسخر لنا كل شيء وبارك لنا فيه، وهذا ما نحتاجه الآن، وهذا ما نحتاجه الآن. الإمام فضيل بن عياض يقول: إذا كان المخلصون الصادقون أمثال إسماعيل وعيسى فيسألون عن صدقهم فما بال الكذابين من أمثالنا. وكان إذا تلا قول الله سبحانه وتعالى: ونبلو أخباركم، بكى وأجهش في البكاء ونادى ربه قائلا: ربنا إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وأتكت أستارنا وعافيتك هي أوسع لنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعافيتك هي أوسع لنا وأنت أرحم الراحمين. ولما قيل لحمدون ابن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الناس، لذا كلام السلف أنفع من كلامنا. ولما سئل الفضيل عن قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه. أما أخلصه فهو ما كان لله، وأما أصوبه فهو ما كان على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلوبنا تشتتت، تقطعت، تمزقت، تاهت، نحتاج أن نلملمها وأن نجمعها وأن نرقعها. اخلص لله، افعل ابتغاء مرضات الله، واسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما رزقه الله منها أو ما كتب الله له فيها. نحتاج أن يفرج الله عنا همنا وأن يزيل كروبنا وأن يغفر ذنوبنا. ألستم معي أننا في أحوج وأمس الحاجة الآن أن يفرج الله الكرب وأن يزيل الله الهم وأن يغفر الله الذنب؟ نعم، اخلص لله، انظر ابتغاء مرضات ربك سبحانه وتعالى، ضع نصب عينيك وبين يديك. هذه القصة العجيبة التي مشهورة التي نقرأها دائما، قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا الغارة فانكفأت عليهم صخرة وانحبسوا في الغار، دفنوا وهم أحياء، فما كان منهم إلا قال بعضهم لبعض: لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا الله. هذه الكلمة نحتاجها الآن: لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا الله. فماذا نفعل؟ أدعو الله. لكن بماذا أدعو؟ ما رصيدك عند الله؟ دخلت بنكا لتصرف مالا من هذا البنك ليس لك رصيد ولا حساب فيه، كيف حالك؟ ستطرد، أقل ما يفعل بك إن لم تضرب وتسجن ستطرد. كذلك رفعت يدك إلى السماء تقول: يا رب، وليس لك رصيد عنده، كيف يا رب؟ بماذا؟ بتركي للصلاة؟ بمعصيتي وذنبي لله؟ بهجري للقرآن؟ بعقوقي لوالدي؟ بظلمي للناس؟ أبهذا ترفع أكف الضراعة إلى الله؟ لا، بعمل صالح خالص، توسل بالأعمال الصالحة. لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله. لكن الدعاء لابد له من رصيد تقدمه بين يديك، بصلاتي، ببري، بمساعدتي، بسعي، هذا عمل صالح خالص لوجه الله سبحانه. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت أحلب لهما غبوقهما نصيبهما من اللبن ولا أقدم عليهما أحدا، لا زوجة ولا ولدا، فغبت ذات يوم فلما رجعت كانا قد ناما فشق علي أن أوقظهما من نومهما، وشق علي أيضا أن أقدم عليهما أحدا زوجة أو ولدا، فوقفت بغبوقهما بنصيبهما عند رأسيهما حتى يفيقا ويستيقظا من نومهما. وقف طول الليل على رأس أبي وأمه ينتظر قيامهما منه حتى يقدم لهما نصيبهما من اللبن طيلة الليل، فلما أفاق وقام قدم لهما غبوكهما. ماذا قال؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرأوا النور، دخل شعاع النور، بصيص الأمل قد ظهر بإخلاص واحد. جاء دور الثاني، اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها فتتأبى علي، وجاءتني ذات يوم وهي محتاجة للمال فلها صبية صغار كادوا يموتون من شدة الجوع، فقلت لها لن أعطيك شيئا حتى تخلي بيني وبينك، ففعلت. فلما جلست بينها ارتعدت فسألتها، قالت والله ما قدمت على هذا العمل في الحرام أبدا، الحاجة هي التي أحوجتني، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب النساء إلى قلبي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، تقوى الله سبحانه وتعالى. فانفرجت الصخرة فرأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء دور الثالث، اللهم إن كان عندي أجير يعمل بالأجرة، فترك أجرة يومه ومضى، وبعد سنين عاد وقد نميت له ماله، فصارت قطعان قطعان من ماعز ومن غنم ومن بقر ومن إبل، فجاء يطلب أجرة يومه وهو ليس له إلا أجرة اليوم، حقه أجرة اليوم. فقلت له هذا مالك، فأخذه ولم يدع لي شيئا، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فحرق الإخلاص الصخر أيها الإخوة الكرام، فخرجوا جميعا من كربهم وأزال الله همهم وقد غفر الله ذنبهم لأنه قد قبل أعمالهم سبحانه وتعالى. نحتاج إلى الإخلاص حتى ننجو من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة. نعم، حتى ننجو من فتن الدنيا. يوسف عليه السلام قال الله في حقه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين الذين اصطفيناهم والذين أخلصوا عملهم لنا، فنجاه الله من فتن الدنيا. نعم، أما في الآخرة فلتحفظ هذه القاعدة، لماذا عملت؟ ستسأل لماذا عملت؟ لأجل دنيا؟ لحظ نفس؟ لا شيء لك عندي. عملت ليقال لا شيء لك عندي، فقد قيل خذوه على وجيه في النار. احفظ هذه الجملة، لأنه أول من تصعر بهم نار جهنم ثلاثة، كلهم عملوا أعمال هي في ظاهرها خير، وهي خير، نفقة، قراءة قرآن، قتال في معركة مع المسلمين، لكن كل ذلك لم يكن ابتغاء مرضات الله. نفقة، دفع فلوس، أخرج مالا، قرأ قرآنا كتاب الله بصوت حسن جميل بقواعده المعروفة، قاتل مع المسلمين في المعركة، ومع ذلك ليس له شيء عند الله. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك ابتغاء وجه الله، فقط ليقال. فقد قيل، فقد قيل لا شيء لك عندي. سبحان الله، يساهم معهم في المعركة ويقتل وليس له شيء عند الله. فقد جاء أحدهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أقاتل في سبيل الله أبتغي الأجر والذكر، عايز أجر الدنيا، عايز أجر الآخرة، لكنني أيضا أريد الدنيا، أن يذكرني الناس وأن يثنوا علي، فما لي؟ قال لا شيء لك، لا شيء لك. رجل يقتل في المعركة لا شيء له، ورجل يجلس في بيته ويأخذ الأجر كاملا غير ناقص. سبحان الله. لذلك قال العلماء نية المرء أبلغ من عمله، فهو ينوي تمام العمل وأكمله، وقد لا يصل عمله إلى تمام العمل وأكمله. أنا أنوي أن أفعل خالص العمل وأتم العمل وأكمل العمل وأكمل العمل، لكن قد لا أقوم بهذا، فنيتي أبلغ من عملي. ولذلك لما جاء الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم معه، قال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر أو شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، لم يعمل لكنه أخذ الأجر بنيته، ولما لا؟ فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والناس أربعة في حديث أبي كبشة الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه أي في المال ربه، ويصل فيه رحمه، ويعرف لله سبحانه وتعالى فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل على الإطلاق. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فنيته صادقة، يقول لو كان لي مالا لفعلت ولعملت بعمل فلان، فقط نية، بس نية صادقة، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. يبقى رجل عمل ورجل نوى أن يعمل بصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهما في الأجر سواء. وأما ثالث عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ويجيء الرابع الذي لم يرزق لا مالا ولا علما، يتمنى أن لو كان له مال فيعمل مثل عمل الثالث، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو نيته فهما في الوزر سواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعيننا على إخلاص نياتنا في أعمالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعمالنا كلها تفتقر إلى نية صالحة صادقة، أعمالنا كلها حتى العبادات، حتى كلمة الإخلاص، هي اسمها كلمة الإخلاص، تحتاج إلى إخلاص. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله تحتاج إلى إخلاص. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الصلاة، من سجد لله سجدة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها الدرجات العلى. النفقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. الصيام، من صام إيمانا واحتسابا. القيام، من قام إيمانا واحتسابا. هذه كلها أعمالك لا تقوم بها لله سبحانه وتعالى، تحتاج فيها إلى الإخلاص. إذا ذكرت الإخلاص في الصلاة فلتذكر المعتصم ابن منصور، أو المنصور ابن معتصم، هذا الذي كان يصلي من ليله، فإذا كانت الغداة ذهب نشيطا حتى لا يعلم عنه أحد ولا يظن به ظان أنه قام. قارن بينه وبين الذي صلى ركعتين ثم ذهب ليصلي الفجر وهو يترنح، ويود أن يسأله الناس ما سر ترنحك، ليه أنت دايخ كده، حتى يبوح بالسر الذي كان بينه وبين الله، أنه قام ليصلي ركعتين بالليل. فرق كبير. هند بن أبي داود صام 40 سنة لا يعلم عنه أحد، أهل بيته لا يعلمون، صيام تطوع، فكان يأخذ صرة الطعام يوهمهم أنه سيأكل في السوق ثم يتصدق بها بعد أن يخرج من البيت، فإذا ذهب إلى السوق لم يأكل، يظن أنه أكل في البيت، فيظن أهل البيت أنه أكل في السوق، وأهل السوق أنه أكل في البيت، وما به إلا الصيام. بئس على هذا الحال. ذلك إبراهيم بن أدهم يقول لا تسأل أخاك أصائم أنت أم مفطر، فإن قال لك نعم فرحت نفسه، وإن قال لا حزنت نفسه، وكلاهما رياء، وكلاهما رياء. الفرح بثناء الناس والحزن بذم الناس هذا رياء، تعمل لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. كذلك الصدقة، زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا كان ينفق على 100 بيت من أهل المدينة لا يعرف عنه أحد، فكان يذهب إليهم بحاجياتهم ليلا وهو يحمل جراب الدقيق على كتفه، وما عرف ذلك إلا بعد موته مغسله، رأى خطا أسودا علامة من علامات الجرب، جمع جراب التي كان يحملها للناس يطعمهم لوجه الله لا يريد أن يعرف عنه أحد، حتى البكاء من خشية الله يحتاج منك أن تخلص لله سبحانه. سفيان بن عيينة يقول، أو الثوري يقول، البكاء 10 أنواع، 9 منها لغير الله وواحد لله، إن جاء في العام مرة فهو كثير. بكاء 10 أقسام، 9 لغير الله وواحد لله، إن جاء في العام مرة فهو كثير، نادر عزيز أن يبكي المرء أن تدمع عينه لله خشية من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لذلك ابن عيينة لما رق قلبه وبكى حدثته نفسه لو كان معي بعض إخواننا فيرق قلبه معنا، قال فأخذتني سنة من النوم فجاءني جائم في المنام فرفسني وسمعت هاتفا يقول يا ابن عيينة قم خذ أجرك ممن أحببت أن يراك معنا. أحيانا لا تريد أن يشاركك أخوك في الأجر بقدر ما يراك على ما أنت فيه من رقة وعمل، قلبك من جوه يريد أن يراه الناس على هذا العمل الصالح لا أن يشاركوه في الأجر، فتوهم نفسك أنك تريدهم ليشاركوك في العمل، وما بك إلا أن يروك وأن تجاهر بحسناتك. حتى الجهاد في سبيل الله، حدثتنا كتب السير عن هذا الرجل الصحابي الجليل الذي أسلم وراح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الغنائم فلم يكن موجودا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قسمه لأصحابه، فلما جاء قالوا هذا قسمك، فأخذه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا رسول الله؟ قال نصيبك، قال ما على هذا تبعتك؟ قال على ما إذن؟ قال تبعتك على أن أقاتل معك في سبيل الله، فأضرب هنا وأشار إلى حنجرته فأموت في سبيل الله. قال إن تصدق الله يصدق، كنت صادقا فالله يصدق. فدخل المعركة وما لبس أن جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب في المكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو نفس الشخص الواحد تاني؟ قالوا هو يا رسول الله. قال اللهم إني أشهد أن عبدك هذا خرج مقاتلا في سبيلك ومات شهيدا، اللهم إني شهيد على ذلك فرض الله عنه. نعم. وصاحب النفق حاصر المسلمون مدينة وشق عليهم فتحها، فراح بعض المسلمين واخترع نفقا تحت هذا السور العظيم الذي شق عليهم وفتح لهم الباب، فأراد مسلمة قائد الجيش أن يعرف من الذي فعل هذا، وراح ينادي من فلم يخرج أحد، فقال أستحلف صاحب العمل أن يأتيني ليلا في أي يوم وفي أي وقت. وفي ذات ليلة طرق عليه طارق وقد استحلفه بالله، فراح حتى يبر يمينه، فقال لي شرط، أنا أعرف من حفر هذا النفق لكن لي شرط، ألا تخبر أحدا ولا تسأل عنه بعد اليوم، ما تسألش تاني خلاص ولا تخبر أحد بهذا. قال أعاهدك على هذا. قال أنا صاحب النفق. فكان مسلمة يدعو في سجوده في صلاته اللهم احشرني مع صاحب النفق، اللهم احشرني مع صاحب النفق. حتى العلم، الإمام الشافعي يقول وددت أن يعلم الناس ما ها هنا، أي ما في قلبه من علم، شريطة ألا ينسب لي حرف منه. حد يقول قال الشافعي، ناس تعلم العلم على أن يقولوا ما قال الشافعي. رحم الله أئمتنا ورضي الله عن سلفنا الصالح. لا تزال الأيام تثبت أن أي عمل نقوم به لا نستعين به ولا نستعين فيه بالله لن يكون، ما لا يكون بالله لن يكون، وما لا يكون لله لن ينفع ولن يدوم. تريد أن تستمر على عملك؟ تريد أن تبقى على فعلك في الطاعة وفي رضوان الله سبحانه؟ تريد أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منك العمل؟ لأنه لا يقبل سبحانه وتعالى منا العمل إلا ما كان صالحا خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تريد أن ينمي الله عملك؟ فكما أن الرياء يبطل العمل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكما أن الرياء يبطله فإن الإخلاص يزيده ويبارك فيه ويحافظ عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كان عندك حماس للعمل، للعمل في الدين دون تكليف من أحد، فإن الله قد كلفك، فهذه علامة من علامات الإخلاص. إذا كنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى دون انتظار ثناء أحد، فهذا إخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا كنت تحب عمل السر على عمل العلانية وتخاف من الله سبحانه وتعالى ألا يقبل منك، بل تتهم نفسك بأنها عملت هذا العمل لحظ نفسها، فهذا إخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا كنت لا تيأس ولا تحزن أن العمل قد تم فقد فعلت واعتمدت فيه على الله وأخذت فيه بالأسباب، فلا تحزن بعد ذلك على النتائج ولا تيأس، فاعلم أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى. أما إن تخاذلت وتكاسلت عن الواجبات فهذا رياء. إذا حسنت العمل ظاهرا وخربته باطنا فهذا رياء. إذا تخاذلت وتكاسلت عن أداء واجباتك فهذا رياء. إذا بالغت في التعلق بالأشخاص وربطت قلبك واستقامتك بوجودهم فهذا رياء. إذا تشوقت لإظهار أعمالك فهذا رياء. عبد الله، أستر حسناتك كما تستر وتحب أن تستر سيئاتك. أستر حسناتك كما تحب أن تستر سيئاتك. هذا هو الإخلاص لله. الفساد واضح في كل مجالات الحياة، ونحتاج أن يصلح الله سبحانه وتعالى أحوالنا دنيانا وأخرانا. هذا باب قاصد نطرقه ليصلح الله سبحانه وتعالى حال البلاد والعباد في الدنيا والآخرة. فإنك إن أخلصت في كل أعمالك، نحتاج أن نخلص في أعمالنا دنيا وآخرة، إن أخلصنا العمل لله سبحانه وتعالى رضي الله عنا، ومن رضي الله عنه بارك الله سبحانه وتعالى له في عمله وسخر له الدنيا. فإن الله سخر الصخر لمن أخلص، بل والإخلاص قد حرق الصخر كما بينا. نسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، لا ابتغاء وجه أحد ولا مرضات أحد ولا عزة لأحد، إنما ابتغاء مرضاته وعزة للإسلام ونجاة بالنفس ورضا للرحمن سبحانه وتعالى وجل في علاه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اللهم خذ بأيدينا إليه، ردنا جميعا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إليك مردا جميلا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا وظلمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال بلادنا، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، ووفقنا وأولادنا لكل ما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.